أنا اليوم معكم في منطقة الجليل الغربي. أنا غربا في الاتجاه المقابل أمامي بجهة اليمنى، على بعد حوالي 12 إلى 14 كيلومتر من مدينة عكا، المدينة الشمالية الساحلية. وهنا في هذه القرية التي كان لها دور كبير ولعبت دورا مهما جدا ضد قوات الإنجليز، وهجر أهلها كما سائر قرى فلسطين والجليل في نكبة عام 48. الجبل الذي أمامي مباشرة جبل الجلون، وهو حوالي 375 متر عن سطح البحر، من الجهة الشرقية عرب النعيم، من الجهة الغربية قرية البروي والقلعة التاريخية الكنعانية يعنين، التي أيضا تجلس على مدخل المدينة الغربي. هذه القرية التي أتكلم عنها من الجهة الجنوبية أمامي أيضا تاريخيا القرية المهجرة، قرية معار، التي الآن هدمت وبدلت ومكانها مستوطنة رابضة في مكانها. إذا معار من الجنوب والجبل الذي أمامي، ثم بني نعيم من الشرق والبروي من الغرب. هذه القرية التي أتكلم عنها هي قرية شعب. قد سميت قرية شعب لأنها كأنها في شعب من شعب الجبال، كما ذكرت يحيط بها هذه الثلاثة جبال من الشمال والجنوب والشرق باستثناء المنطقة الغربية، فإنه واد يمتد بها حتى يصل إلى منطقة عكا. في الجهة الشمالية لهذا الجبل تأتي منطقة شاغور في الجليل الغربي الكل يعرفها، وهي الطريق الواصلة ما بين عكا أو ما بين شاطئ عكا إلى منطقة حوران وسهل حوران في سوريا. ولذلك يقال بأن أول من سكن هذه القرية هي قبيلة بني خالد أو قبائل جاءوا، كما ذكر معلوف المؤرخ الفلسطيني المعروف، ذكر أنهم جاءوا من سهل حوران واستوطنوا في هذه المنطقة. التاريخ الحقيقي لبداية هذه القرية غير معروف بالدقة، ولكن نكاد نجزم أن أصول بداية القرية هي قرية كنعانية. ولكن على مدار تهدم القرية الكنعانية في التاريخ الروماني والبيزنطي والإسلامي، لا نكاد نجد ذكر حقيقي كامل وتام يوصف لنا الحياة في هذه القرية، وهي قرية شعب. ولكن ما نكاد نجزم به هو أن ثمة مسجد في هذه القرية بالضرورة يعود تاريخه إلى أكثر من 400 عام، لأن أكثر وكل الرحالة، طبعا الرحالة المسلمين أمثال ابن بطوطة وأمثال ابن جبير وأمثال كثيرين من الرحالة العرب المسلمين الذين مروا بعكا، لم يذكروا لنا قرية المغار، ولكن لاحقا ذكر اسم مسجد قبل عام 1748. لكن بدايات نشوء هذه القرية المعروفة لدينا هي مع عام 1748، عندما جاء بنو خالد وبنوا مسجدا، هو المسجد الجديد غير المسجد الأربعين، هو مسجد آخر بنوه. وثمة هناك إلى الآن شعار أو ثمة هناك شاهد إلى الآن يذكر أنهم هم الذين بنوا ذلك المسجد. هذه القرية تعتبر من القرى، دعني أقول المثقفة، أو القرى التي بدأ فيها التعليم برحلة مبكرة في فلسطين، أو بالتحديد في شمال فلسطين، لأن أول مدرسة فيها كانت عام 1882 بالتقريب، وهذه مرحلة مبكرة جدا جدا بالقياس على قرى ومدن فلسطين، سيما تلك القرى والمدن التي لم تكن فيها إرساليات وبعثات تبشيرية مسيحية، فبنت المدارس والمشافي كما هو الحال في عكا وحيفا ويافا والناصرة وكثير أيضا من مدن فلسطين. إذا بدأت فيها المدارس، ثم توالت مدرسة ثانية عام 1920 و1937، كل ذلك قبل نكبة عام 48. هذه القرية ما يفاجئ هو أنها لم تكن قرية صغيرة قبل نكبة 48، لأنه كثير من الإحصاءات تعطي عدد سكان هذه القرية في حدود عام 1880 أو 1890، تعطي يعني أن عدد السكان يصل لقريب من 1000. في قبل نكبة 48 كان عدد السكان قريب من 1500 أو 600، وهذا يعني أنها كانت بحجم مدينة كمثل مدينة سخنين، وأكبر من مدينة طمرة، وقريب من مدينة شفا عمر، وأكبر من مدينة أم الفحم، مما يعني أنها لو لم يهجر أهلها، أغلب أهلها في نكبة عام 48، لكانت مدينة كبيرة بحجم المدن الكبيرة الموجودة اليوم على أرضنا، والتي يسكن فيها غالبية كما قلنا فلسطينية. اليوم مع هذا الهواء طبعا الطلق، ومع هذا المنظر الجميل خلاب جدا جدا جدا، ومع هذا الصمود لأهل هذه القرية الذين صمدوا والذين عاد كثير منهم بعد التهجير في نكبة عام 48، سأتجول معكم في هذه القرية، ولكن ليس قبل أن أذكر أن هذه القرية في ثورة عام 36 شاركوا مع ثوار فلسطين بشكل كبير ضد الإنجليز، شاركوا إذن بالثورة حتى كان عام 36، فقام الإنجليز أو كان قد وضع لغم في المنطقة الغربية للقرية، يبدو أنه قتل بسببه أحد الجنود الإنجليز الذين كانوا قد استعمروا البلاد واحتلوها، فاستخدموا كلاب قصوا الأثر، الكلاب البوليسية المدربة، فقادتهم إلى داخل القرية، فقرر الإنجليز عند ذلك أن يأتوا ليهدموا 200 بيت في القرية، بينما كانت قوات الإنجليز تدخل القرية، كانت قوات أخرى للإنجليز في منطقة شاغور قريب من مسجد الكروم في شمال هذا الجبل، كانت هناك مرابطة كي تحرس القوات الإنجليزية التي تدخل القرية، لكن الثوار بالذات ثوار مدينة شعب وطبعا ثوار قرية شعب هم الذين دافعوا في معركة البريو ودافعوا في قرية ميعار، بعد أن سقطت ميعار جاءوا فحرروها مرة أخرى ثم سقطت ميعار مرة ثانية، قاتلوا في معركة البريو، ولذلك كانوا حقيقة لهم تاريخ مشرق وتاريخ بطولي نضالي في 36 و 38. فالجيش الإنجليزي كان في منطقة الشغور عند مسجد الكروم، التف له الثوار من قرية شعب ومن غيرها من القرى المجاورة، ومرة فجأة يعني أمطروا الجيش الإنجليزي بوابل من الرصاص، مما دعا الجيش الإنجليزي للاستعانة بالقوات الإنجليزية، فجاءت حوالي 15 مروحية عسكرية لتقاتل الثوار، ولكن بعد أن قضى الثوار على 40 جندي إنجليزي وقت ذاك، على 40 جندي بريطاني وقت ذاك، كان من بينهم قائد الحملة التي جاءت لكي تعاقب إذا صح التعبير أهالي هذه القرية. ما تزال هذه القرية تمر بكثير حقيقة من الابتلاءات ومن محاولة التهجير القسري لأهل هذه القرية، وما بالإضافة مع التذكير أنه بعام 51 جلب إلى هذه القرية أهالي منطقة الحولة وهم أهالي كراد أو أكراد البقر وأكراد الغنامي، جيء بهم من منطقة الحولة التي كانت منطقة منزوعة السلاح قبل 67 طبعا، ما بين دولة الاحتلال وما بين سوريا الشام كان هناك يسكنون، فجيء بهم فترة واحدة إلى هذه المنطقة، سأتكلم عن هذا لاحقا، ولكن دعونا نتجول في هذه القرية التي لن أبدأ مرة أخرى قبل أن أذكركم أن بها عين ماء. دائما القرى الفلسطينية والقرى بشكل عام في أرض الشام تبنى على عين ماء، أما عين الماء التي في هذه القرية فتسمى الحناني. هذه الحناني ما أريد أن أذكر به، وحتى ربما كثير من أهل القرية لما ما عاد يذكر هذا الكلام، أنه كان إلى جانبها أعمدة إسطوانية، أعمدة رخامية، مما يدل على أن هذه القرية ذات تاريخ وذات تاريخ كبير، وذكرت هذه العين في كثير جدا من المصادر التاريخية وخاصة الرحالة الأجانب، وذكروا أنك تنزل إليها بما هو قريب درج قريب من حوالي 30 متر مما كانت يعني تجلب الماء لأغالي أغلب أهالي القرية، ولكن أيضا كانوا يعتمدون على الآبار، يبدو لأن الماء يتجمع عبر هذه الأودية في بيوت القرية. سننطلق إلى جولة في القرية خاصة وهي تشتهر بالزيتون وقطف الزيتون. الخروب خطفته لأنه صار علامة فارقة على الوجود العربي والفلسطيني على هذه الأرض. على العموم أنا الآن معكم في هذا المكان، هذا المكان يعرف لدى أهالي القرية على أنه مقام الأربعين، ولكن لن أبدأ بقصة مقام الأربعين لأنها قصة حادثة عمرها قريب من 100 سنة، سأتكلم لكم على الجانب التاريخي لهذا المكان. هذا المكان كان مسجدا من ناحية تاريخية، وكانت هذه الأعمدة الرخامية بالإضافة إلى هذا الجرن المائي الصخري تتواجد وبكثرة ووفرة في هذا المكان، مما يدل على أن هذا المكان يرجع تاريخيا إلى حقب كثيرة وبعيدة، ربما في مرحلة الحروب الصليبية الذين دخلوا فلسطين عام 1099 وحررها منهم صلاح الدين أيوبي في حدود عام 1187 طبعا، مما يدل على أنه لعل المسلمين سكنوها بعد الحروب الصليبية، على أنه مقام الشيخ أحمد بن علي موجود هنا سأتكلم عنه وأتيه لاحقا إن شاء الله. يقال بأنه كان خادم لمقام الشيخ علي بن علي في منطقة تلة أرسوف في بلد الشيخ المعروفة اليوم بهرتزلية قريب من منطقة يافا، مما إذن مرة أخرى هذا يولد لدي شعور على أن القرية قد سكنت من تلك المرحلة المبكرة، أي بعد الصليبيين مباشرة. هذه الأعمدة الرخامية ذكر أكثر من رحالة بريطاني وفرنسي وأمريكي أنها كانت موجودة وبوفرة وكثرة في منطقة عين الحناني، هذا يدل على أنه كانت سكنة أيضا من حول عين الحناني التي تعتبر عصب الحياة في هذه البلدة. أما هذا المقام، لماذا سمي مقام الأربعين؟ فقد كانت عائلة ككثير من الحمولات في بلداننا، كانت حمولة أو عائلة كعكوش وعائلة الشيخ محمد. عائلة كعكوش يبدو أنهم كانوا يصلون في المسجد أو يقومون بأذكار معينة، ففي هذه الأثناء تأتي عائلة الشيخ محمد يدخلون إلى المسجد ويقتلون، إذا صحت الرواية التاريخية، ويقتلون 40 من عائلة كعكوش. بعد أن قتل 40 يبدو أنه بسبب أن المسجد قد يعني ارتبط بهذه الذاكرة، ارتبط بهذه الحادثة التي مقتل 40، يعني يبدو أن الاستخدام والاستعمال للمسجد بعد ذلك قد تلاشى، ومع مرور الأيام أصبح كما ترون أثرا بعد عين، ولم يبقى يعني حادثة أو ذكرى طيبة. لذلك نرى نوعا من الإهمال لهذه المكان أو لهذا المكان في هذه المنطقة. هذه القرية رغم صغار عدد سكانها لكنها مشهورة اليوم في الزيتون. سأذهب معكم إلى الزيتون، إلى بلد صغير فيه أكثر من 50,000 شجرة زيتون. أنا هنا في كرم زيتون، كرم زيتون في المدخل الغربي لقرية شعب. هذه القرية التي كما قلت لكم مشهورة بالزيتون وبكروم الزيتون. عندما تدخل المدخل الغربي، أنا الآن تحديدا قريب من العين الغربية، يعني بحر متلاطم من أشجار الزيتون. الأشجار الزيتون التي إن دلت على شيء فإنما تدل على فلسطينية هذه القرية، لأنك إذا أردت أن تتثبت أن قرية ما فلسطينية فابحث عن شجر زيتون أو خروب أو تين أو توت أو صبار، فهذا يدل على أن هذه القرية فلسطينية. ولكن مع وجود هذه الدنومات والفدادين الكبيرة جدا من أشجار الزيتون في هذه القرية، إلا أنها مع كل أسف غير مملوكة لهذه القرية، وكل ذلك تحت قانون المصادرة، قانون المصادرة، مصادرة الأراضي الذي تم بعد نكبة عام 48. تمت مصادرة كامل أراضي القرية، ثم بعد ذلك لاحقا أعطيت هذه الأراضي ليهود الذين كانوا مقاولين يهود الذين كانوا يقطفون الزيتون باستئجار فلسطينيين من نفس القرية، ولاحقا تم تقسيم هذه الأراضي على قسائم وزعت على أهل القرية لا على أنهم مالكين، وإنما يضمنون قسيمة الأرض على مدار العام، يدفعون مبلغا معينا ثم يقطفون الزيتون في ذلك العام. إذن هم مالكوها هذه الأرض، أصحاب هذه الأرض، ويشعرون أنهم غرباء يدفعون ثمن قطفهم زيتونهم في هذه الأرض. هذا القانون الذي قال فيه الشاعر الفلسطيني راشد حسين لما أن تكلموا عن أملاك الغائبين، مع أنهم حاضرين، منهم من هو موجود كان في مجد الكروم، منهم من هو موجود في سخنين في طمرة، ولكن تعامل معهم على أنهم غائبين. قال الشاعر الفلسطيني: الله أصبح غائبا يا سيدي، صادر إذن بساط المسجد، وبع الكنيسة فهي من أملاكه، وبع المؤذن في المزاد العددي، واطفئ ذؤابات النجوم فإنها ستضيء عتمة أهل المتشردي. أنا أمامي عائلة من هذه العوائل الشعبوية الشعبية من قرية شعب الذين يقطفون الزيتون هنا في أرضهم التي كانت ملكا لهم وما تزال ملكا لهم، إلا أن السلطات الإسرائيلية عمدت إلى سحبها منهم وإلى مصادرتها مصادرة تامة. تفضل. العافية، كيف حالكم؟ شو هاي مواسم الزيتون هاي ما شاء الله؟ شو هاي يعني ايش بتسوي هاي كمان؟ هات هات تساعدك يا زلمة. كبير كبير حكيت حالك يا واحد. خذ يا عم خذ. لغاية اللطافة؟ جميل. طيب أنا هنا في مدخل الغربي لقرية شعب حيث منطقة العين الغربية، كما يعني من الجميل في دخولك لهذه القرية أنك تدخل فتستقبلك يستقبلك بحر متلاطم من أشجار الزيتون، أشجار الزيتون التي ترونها خلفي وتعتبر مصدر رزق مهم جدا لأهالي هذه القرية، لأهالي قرية شعب. أنا تكلمت الآن مع أبائنا وأمهاتنا، مع أهالي القائمين الذين يعملون على يعني كت زيتونهم، على قطف هذا الزيتون، ويذكرون بأنه يعني عادة الأبناء الشباب وكذلك الأمهات ما يتفرغون في هذا الموسم، هذه الفترة من فترات العام، إلى قطف زيتونهم. عادة شهر تشرين أول وشهر تشرين ثاني هي الفترة التي يتم فيها قطف الزيتون في بلادنا الحبيبة وفي أرضنا الطيبة المباركة. أنا بينما كنت أقطف وأستخدم العصا أو اللي احنا نسميها كفلاحين عبية في قطف الزيتون، طبعا الإخوة حكوا أنه لابد دائما من التعامل مع الشجرة بحنان، لأنه ارتبط الإنسان مع الشجرة، مع أنني على يقين أننا بحاجة إلى أن نتعامل برقة أكثر من هذه الحالة التي أمامي. كما ترون عادة ما يتم بالذات الأمهات أو النساء بيتم فرد الشادر أو فرد القماش تحت الشجرة وجمع هذه الزيتون هناك. يعني يمكن أن تتصور الكاميرا معي كيف الزيتون بالدلو. عادة أحيانا بيتم يعني إدارة الزيتون حتى الورق أو القش يطير، وأحيانا مباشرة يؤخذ مع الورق إلى المعصرة، لأنه اليوم المعصرة عندما سنذهب بعد ذلك إلى المعصرة، اليوم المعصرة تفرق الورق، ورق أشجار الزيتون وحده وحب الزيتون وحده، لكن في الزمن الأول ما كانت المعاصر تفرق بين الورق والحب، فكان يتم يعني سكب الزيتون فبيطير الورق ويبقى حب الزيتون. هذا الزيتون الذي في بلادنا، الزيتون الذي في بلادنا نوعان، في بلادنا نوع من الزيتون، طبعا أغلب الزيتون اللي في بلادنا يسمى إما زيتون رومي وإما زيتون سوري. الزيتون السوري الذي في بلادنا هو في الحقيقة زيتون سوري من صور في لبنان، ويعود تاريخه إلى مرحلتين، إما المرحلة البيزنطية وربما أحيانا المرحلة الرومانية، وإما المرحلة الصليبية. هاتان المرحلتان الأساسيتان اللتان انتشر فيهم الزيتون في بلادنا، ولذلك ترى أن أغلب الزيتون قديم. يعني إذا نظرنا إلى جذوع أشجار الزيتون في هذه الصورة نستطيع أن نتبين أن جذوع أشجار الزيتون هي قديمة، مع التأكيد أنه في المنطقة الشرقية للبلد للقرية ثمت أشجار زيتون أكبر في عمرها من أشجار الزيتون هذه التي بين أيدينا. طبعا ميزة هذا الزيتون أنه كما ترون يعني يستحيل في شهر تشرين أول وتشرين ثاني يستحيل لونه إلى لون أسود، ولكن يجزم أهالي القرية بأنه أطيب زيتون في المنطقة. طبعا أهل كل منطقة يقولوا زيتون بلادنا وزيت بلادنا أفضل زيتون، أهل علبون يقول ذلك، أهل شعب يقولون ذلك، في كل منطقة يعني يقولون هو أفضل زيتون. الزيتون الآخر هو بيكون زيتون أخضر اللي غالبا يكون زيتون شامي، هذا زيتون من المرحلة الصليبية أو حتى المرحلة الرومانية. لعبت شجرة الزيتون لدى الشعب الفلسطيني لعبت دورا مهما جدا جدا، وتعامل الفلسطيني مع شجرة الزيتون تعامل أكاد أقول تقديس، لا بالمعنى الشرعي وإنما بالمعنى اللغوي، يعظم هذه الشجرة يعني على مدار العام ثمت خدمة لهذه الشجرة. يمكن ترى نرى كيف ونميز نظافة الأرض والعناية بالأرض وحرث الأرض، كذلك أيضا في ذات الوقت أثناء قطف الزيتون يعنى الفلاح بقص الفروع الزائدة، الأغصان الزائدة. يمكن أن نرى على الأرض هناك مثلا الفروع الزائدة، الأغصان الزائدة كيف يقلمها الفلاح. هذا خلفنا أيضا هنا ممكن أن نرى تقليم أشجار الزيتون التي كي يحافظ على الشجرة وتبقى الشجرة تعطيه من زيتها عاما بعد عام. طبعا ما أريد أن أقول شيء آخر، أنه بالنسبة للفلسطينيين بالذات الجليل هذا الموسم موسم عيد، موسم فرح، تلتقي فيه العوائل ويجتمعون، وعادة ما يأخذون معهم فطورهم وغداءهم، وغالبا العوائل التي يعني لها أرض كبيرة بعشرات الدنومات ما يبدأ يومها من بعد الفجر، من إطلالة فجر اليوم يعني من بزوغ الشمس حتى غروب الشمس ذلك اليوم، ويستمر إلى أحيانا 20 يوم و 25 يوم، ويكون له نكهة خاصة وطعم خاص. أنا برائحة الزيتون التي يمكن أن نشمها، برائحة ورق الزيتون المتساقط باجتماع ولم العائلة من كل مكان، يمكن أن أقول لكم أنه موقف لا يتكرر، وإنها لا شك يعني حدث فلسطيني يجتمع عليه الفلسطينيون لا يتكرر على مدار العام، وهي من العلامات الفارقة الباقية الدالة على أن هذه الأرض لم تكن يوما من الأيام لشعب، لأرض لم تكن بلا شعب، وإنما كانت لشعب وشعب ارتبط بها ارتباطا وثيقا. حتى نكمل الصورة والدائرة حول الزيتون في الجليل والجليل الغربي والشرقي، سننتقل الآن بعد هذه الزيارة لكروم الزيتون، سننتقل إلى معصرة الزيتون لنرى كيف يتم عصر الزيتون، مش عصر الزيت، كيف يتم عصر الزيتون واستخراج الزيت، ولعلنا أن نحظى بزيت لهذا العام إن شاء الله. لأن إمكانية الكلام في داخل المعصرة صعبة وصعبة جدا، فلذلك أنا أتكلم هنا عن ما قد رأته الكاميرا وعن الجولة التي تجولنا بها داخل المعصرة. عصر الزيتون طبعا هي ليست بالذات عندما نتكلم نحن مع عرب، الزيتون مشتهر الحمد لله 400 في تونس، في الجزائر، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، ولذلك عندما نتكلم عن عصر الزيتون ليست قضية غريبة عن أذهان الكثيرين من العرب، ولكن لمن لا يعرف هذه التجربة، فالزيتون عادة ما يأتي هكذا، كل عائلة تأتي بزيتونها بالسيارة أو بالمركبة المختصة لحمل ذلك، عادة ما يوضع في أماكن، كل يأخذ رقما كي ينتظر دوره في عصر الزيتون، يوضع في هذه المسمى الجورة، المكان المكعب يوضع هناك الزيتون، ثم يخرج أو يسحب عبر سلسلة بشكل مثلث كي تسحبها إلى المنطقة العلوية. في المكان الأعلى يوجد محرك أو موتور بصب شفط هواء عال يشفط الورق ويبقى الزيتون وحده، بعد ذلك يستمر الزيتون يصل إلى منطقة من الماء، ثم مع اهتزازات عالية تغسل الماء الزيتون فيبقى نقيا جدا من الغبار ومن كل ما علق به من أوساخ وتراب، خاصة عند عالي قطف الزيتون بعد سقوط الأمطار، ثم بعد ذلك يمر الزيتون إلى منطقة فيها ماء مغلي بعض الشيء فيتم فرمه هناك، يتم فرم الزيتون ثم ينتقل بعد ذلك فيفرم بدرجة حرارة عالية، كي عندما لأنه لما يكون بدرجة حرارة دافئة بالأحرى، لأنه عند ذلك عندما يعصر يخرج زيتون أكثر، ثم ينتقل المكابس، مكبسين اثنين شفناها هناك، يكبس الزيتون فينزل عندنا يخرج من جهة الجفت ويخرج معنا الزيت الصافي، ويخرج أيضا العطب وهو شيء له علاقة بالزيت لكنه ليس زيتا صافيا، فيخرج الجفت إلى خارج المعصرة وتذهب إلى الجهة اليمنى حيث رأينا الزيت الصافي، يذهب الزيت مع 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 بقايا الزيت فينزلان من 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 حنفيتين اثنتين مختلفات، فيكون الزيتون هناك الزيتون ذو النكهة الفلسطينية الرائعة، الزيت الذي له معنى ونكهة خاصة وجميلة جدا ولا يعرفها إلا من اعتاد عليها. وقد اعتاد الأهالي عندنا عادة في مثل هذا الموسم أن يأتي أي إنسان إلى المعصرة معه مثلا الخبز، فيأتي ويضعها في الزيت مع شيء من البندورة أو اللبن فيأكل ويفرح بذلك. هذا منظر من مناظرنا، من مناظر وجودنا نحن كفلسطينيين في هذه البلاد. بذلك أنا أختم لكم إن شاء الله جل وعلا على أن ألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله.